قام الإمام المنتظر بالموكب يصيح عين الله ترعاك عين الله ترعاك من قد لهفتي للصحر قمت اسبق الريح.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يؤكد أن أمريكا احتلت أفغانستان وقتلت ونهبت وخرجت بهزيمة مذلة. مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان السعودي بهجوم على قاعدة العند جنوبي اليمن. ومضادات المقاومة الفلسطينية تتصدى لطائرات الاحتلال الصهيوني في أجواء قطاع غزة. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لفريق الاقتصادي باتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الأجنبية والتضخم. وشدد الرئيس إبراهيم رئيسي على أن المحاور الاقتصادية لتوجيهات قائد الثورة يجب اتباعها وتنفيذها بدقة وباستمرار من خلال أمانة لجنة التنسيق الاقتصادي، وطلب عدم ربط المشاكل الاقتصادية بالمحادثات النووية، وأكد ضرورة إيلاء الاهتمام لمبدأ العدالة في جميع قرارات الحكومة والإجراءات التنفيذية، داعيا إلى إزالة المشاكل وتذليل العقبات التي تحول دون الخصخصة. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن أمريكا احتلت أفغانستان ومارست فيها عمليات قتل ونهب وجرائم عديدة وقد خرجت من هذا البلد بهزيمة مذلة. وفي كلمته صباح اليوم خلال مراسم تقديم وزير الدفاع الجديد العميد محمد رضا آشتياني وتكريم الوزير السابق العميد أمير حاتمي، قال اللواء باقري أن أمريكا خلقت للشعب الأفغاني الكثير من المشاكل والهواجس وزعزعت الأمن بلا أفق واضح، حيث نشهد وقوع أحداث مؤسفة فيها في الوقت الراهن. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان خلال لقائه نظيره السوري في دمشق أن إيران وسوريا ستقومان باتخاذ خطوات كبيرة في محاربة الإرهاب الاقتصادي. وشدد عبداللهيان على أن إيران وسوريا حققتا انتصارات مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. وقد وصل عبداللهيان اليوم إلى دمشق قادما من بغداد، حيث شارك في المؤتمر الإقليمي والدولي للتعاون والشراكة وأجرى محادثات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، إضافة إلى عدد من رؤساء الوفود المشاركة. قضت ضربة صاروخية على قاعدة العند بمحافظة لحج جنوبي اليمن على 35 من مرتزقة العدوان وأصابت أكثر من 60 آخرين. وأفادت تقارير خبرية أن بين القتلى والجرحى ضباط وقادة ميدانيين من ألوية العمالقة التابعة للقوات الجنوبية المرابطة في الساحل الغربي. وحسب هذه التقارير فإن عدة صواريخ سقطت على مواقع القاعدة المهمة وتجمعات المجندين أثناء قيامهم باستعراض عسكري صباح اليوم. وأضافت أن الجهات الطبية لم تستطع استيعاب حجم الجرحى الذين وصلوا بواسطة سيارات الإسعاف، مما اضطرها إلى توزيعهم على مستشفيات عدة بمدينتي لحج وعدن. وحول تفاصيل الضربة الصاروخية على قاعدة العند الجنوبي لليمن نستمع إلى الإعلامي عبد الرحمن الحاج من محافظة تعز اليمنية.
حتى اللحظة المصادر الأولية أفادت بسقوط أكثر من 35 قتيلا وأكثر من 60 جريح، بينهم ضباط وأيضا قادة ميدانيين من ألوية العمالقة تبع القوات الجنوبية والتي كانت ترابط كما يبدو من خلال المعلومات الأولية في الساحل الغربي. الضربة البالستية استهدفت تجمعات قوى العدوان صباح اليوم في قاعدة العنف. بحسب المعلومات 3 صواريخ بالستية سقطت كلها في منطقة في مواقع قاعدة العند أثناء تجمع المجندين، إلى جانب أيضا أن هذه الضربة أودت بسقوط حالة كبيرة من سقوط كثير من المجندين. إلى الآن حتى الحصيلة لم تجدنا بشكل واضح، كون مشافي محافظة لحج ومشافي حتى اللحظة لم تستوعب حجم الضحايا ووصول الجثث بسيارة الإسعاف.
تجددت الاعتداءات الصهيونية على نقطة للضبط الميداني شرقية بيت حانون شمالية قطاع غزة، وتصدت مضادات أرضية تابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال الحربية في أجواء القطاع، وكان العديد من الشبان الفلسطينيين قد أصيبوا مساء أمس برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مخيم ملكة شرقية مدينة غزة خلال إحياء فعاليات الإرباك الليلي، كما استهدف الاحتلال بطائرات كواد كوبتر الطواقم الصحفية أثناء تغطيتها لفعاليات كسر الحصار. وفي بيت لحم أصيب شاب فلسطيني بالرصاص بالصهيوني الليلة الماضية خلال اقتحام قوة صهيونية قرية حوسان ومنطقة المطينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات. أكدت المقاومة الفلسطينية أنها ستواصل التصعيد حتى فك الحصار عن غزة، وقالت لجان المقاومة أن الشباب الفلسطيني سيبتكر أدوات جديدة لإجبار الاحتلال على الرضوخ لمطالبه، مؤكدة أن على الاحتلال أن يدرك أن المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد ومعادلة الاشتباك. من جانبه حمل ناطق باسم حماس فوزي برهوم الاحتلال تداعيات ونتائج تشديد الحصار على القطاع، وقال إن هذه السياسات المتطرفة ستدفع بقوة باتجاه خلق أجواء التصعيد والانفجار. وفي غضون ذلك أبدى ضابط كبير من في الجيش الصهيوني خشيته من تصاعد أعمال المقاومة شمالية الضفة، وقال إن الجيش ينظر بخطورة إلى تطور أعمال المقاومة الشعبية ببلدة بيتا. رصد الحشد العشائري تحركات غير طبيعية للقوات الأمريكية غربية مدينة الموصل شمال العراق، وحذر مسؤول الحشد بناحية ربيعة بو بدر الشمري من وجود مخطط أمريكي، مضيفا أن حركة القوات الأمريكية وتنقلها المستمر من إقليم كردستان للأراضي السورية وبالعكس خلال الأيام الماضية أمر مقلق. ولم يستبعد الشمري أن تكون تحركات القوات الأمريكية التي تزامنت مع زيادة تسلل عناصر داعش الإرهابي من سوريا إلى محافظة نينوى تأتي بهدف توفير القطاع للإرهابيين المتسللين. شهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم انفجارا عنيفا جديدا أوقع عشرات الإصابات بحسب تقارير أولية، وأكدت مصادر خبرية أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخي وأدى إلى تصاعد أعمدة دخان فوق الموقع. ويأتي الحادث بعد أيام من تفجير انتحاري استهدف المجتمعين قرب مطار كابول وأوقع عشرات القتلى والإصابات بينهم عسكريون أمريكيون، وهذا وأعلنت حركة طالبان أنها تسلمت السيطرة على 3 من بوابات مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وأخيرا أعلنت رئاسة الوزراء السودانية أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفق مع الحزب الشيوعي على ضرورة تسليم المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. وأوضح بيان رئاسة الوزراء السودانية أن اجتماع حمدوك مع وفد الحزب الشيوعي اتفق أيضا على وجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين والأوضاع الأمنية في دارفور، مؤكدا ضرورة إجراء الإحصاء السكاني تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة. وفي الختام العناوين الرئيسية: رئيس الأركان الإيراني يؤكد أن أمريكا احتلت أفغانستان وقتلت ونهبت وخرجت بهزيمة مذلة. مقتل وجرح عدد من مرتزقات العدوان السعودي بهجوم على قاعدة العنت جنوبي اليمن. ومضادات المقاومة الفلسطينية تتصدى لطائرات الاحتلال الصهيوني في أجواء قطاع غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، وهو برنامج يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لابد أن تزول. وعنوان هذه الحلقة من البرنامج: المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. نتابع معا. مستمعينا الكرام، إن الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة هو المقاومة والكفاح. هذا صحيح، لكن المقاومة والكفاح رهن بالحفاظ على معنويات الشعب والحفاظ على الأمل لدى الأهالي وإبقائهم في الساحة، وهذا أكبر عمل ينبغي أن تقوم به المجاميع الفلسطينية والمنظمات والمناضلون الفلسطينيون. ويقول الإمام الخامنئي إنه ليس هناك أدنى شك في أن انتصار المقاومة الإسلامية المذهل في جنوب لبنان من جهة، والهزيمة المخزية التي منيت بها مشاريع المسالمة من جهة أخرى، تعتبر إحدى العبر الأساسية في المنطقة والتي دفعت شعب فلسطين المسلم للتوجه إلى الانتفاضة مرة أخرى. وقال سماحته أيضا إن بيت المقدس هو المحور الأصلي لانتفاضة الأقصى. لقد كانت إساءة أدب الصهاينة في حق المسجد الأقصى الشرارة التي سببت انفجار غضب شعب فلسطين. شعب فلسطين من خلال المسؤولية الخطيرة التي يحملها على عاتقه، والتي تتمثل بحراسة واحد من أكثر الأماكن الإسلامية قدسية، خرج إلى الساحات وأضاء بإيثاره وفدائه شعلة المقاومة ومواجهة المحتلين الصهاينة. لقد كانت أرض فلسطين والقدس الشريف دوما ولا تزال عرضة لأطماع بعض القوى الغربية، وما الحروب الصليبية الطويلة المفروضة على المسلمين إلا دليل بارز على أطماعهم بهذه الأرض المقدسة. نعم أعزائي الكرام، حول ما فاتنا يسعدنا الآن أن نستضيف الأستاذ محمود الهاشمي الكاتب والمحلل السياسي من العراق في لقاء اليوم. بداية السلام عليكم أستاذ محمود الهاشمي، برأيك ما مدى تأثير إساءة أدب الصهاينة في حق المسجد الأقصى في إيجاد الشرارة التي سببت انفجار غضب شعب فلسطين؟ تفضل.
المعلوم أن المقدسات لدى الشعوب لها تأثير كبير في ردة الفعل اتجاه أي شخص يحاول المساس بها، ولذلك تتخذ الشعوب الكثير من الإجراءات التي من شأنها أن لا يحدث أي مساس من شأنه أن يخلق أزمة اجتماعية، أزمة دينية، أزمة طائفية. وهذا طبعا معلوم لدى الأوساط العالمية، بحيث أنك في أي بقعة في العالم تحاول جهد إمكانك أن تتجاوز مثل هذه المسائل. اليهود الحقيقة الصهاينة المؤمنين في داخل الصهاينة لم يحترموا المقدسات الإسلامية قط، وكانوا في كل مراحل عملهم ووجودهم يحاولون المساس بالمقدسات الإسلامية، ومن ضمنها المسجد الأقصى الذي تعرض لمرات عديدة إلى الحرق والتدمير، وهذا سبب ردود فعل لدى الشعب الفلسطيني المسلم، ومما ولد نوع من التصادم، وليس لمرة واحدة وإنما لعشرات المرات خلال فترة الاحتلال الصهيوني إلى أرض فلسطين. وهذا التجاوز وهذه العمليات الحرق ولدت تظاهرات وصخب كبير وردت فعل لدى الشعب الفلسطيني ولدى الشعب المسلم عموما، ولكن على الأرض الأقرب هو الشعب الفلسطيني الذي ولد ردة فعل ولحالة من التصادم، وهنالك ضحايا وهنالك شهداء وهنالك جرحى على هذا الطريق طويل وعريض لا يمكن أن نحسبه في دقيقة واحدة وكذا. ويبقى المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لكل الأديان التي تحترم هذا الموقع مدعاة إلى التقديس وكذلك للحفاظ عليه، لأنه يمثل إرثا ويمثل حالة من الواجب بالحقيقة الديني والأخلاقي والقيمي. إن لم تنظر له مقدسا فانظر له كإرث لهذه الأمة، لكن للأسف أخلاق الصهاينة غالبا ما تتجاوز وتقفز على كل هذه القيم وتجعل حالة من التصادم الدائم.
نحن نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. أعزائي الكرام، أن يقال إننا أصدقاء لسكان الكيان الصهيوني مثل بقية شعوب العالم، هذا الكلام يفتقد للمصداقية، وهو كلام ليس منطقي. ما من مشكلة لدينا مع معتنقي الأديان في أنحاء العالم، لكن لدينا مشكلة مع مغتصبي أرض فلسطين. المغتصب ليس الكيان الصهيوني وحيدا، وهذا هو موقف النظام الإسلامي وموقف الثورة الإسلامية وموقف سائر قوى المقاومة. فهل يكون الحل اللجوء إلى المفاوضات مع أمريكا وبريطانيا اللتين ارتكبتا الذنب الأكبر من خلال إيجادهما هذه الغدة السرطانية ودعمهما لها، واللتين تمثلان طرفا في المعركة قبل أن تكونا الوسيطة فيها؟ فلم تتوقف الإدارة الأمريكية يوما عن دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني أو حتى لجرائمه السافرة من قبيل ما ارتكبه في غزة مؤخرا. طيب، أعود إليك ثانية أستاذ محمود الهاشم، يعني هل يكون الحل للقضية الفلسطينية باللجوء إلى المفاوضات مع أمريكا وبريطانيا؟ وهل النهتين الدولتين جزء من المشكلة أم الحل؟
المعلوم أن الكيان الصهيوني لم يتشكل إلا برعاية أمريكية بريطانية، والحقيقة كان في يومها لم تكن أمريكا في هذا القوة، إنما كانت بريطانيا هي الراعية لليهود. وطبعا السبب الرئيس هو أن أصبح اليهود في العالم مصدر قلق للأمم، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وباتوا يشكلون مصدر قلق إلى الأمم الأخرى، مما شكل اتفقت أوروبا يومها على التخلص من أكبر عدد من اليهود وإنشاء فرصة لهم على أي قطعة. هم لم يعرضوا عليهم أرض فلسطين فقط، عرضوا عليهم مناطق أخرى في العالم للتخلص منهم، ولكنهم باعتبار اخترعوا لأنفسهم إرثا على أنهم كانوا جزء أو من تاريخ فلسطين. لذلك عندما تواجدوا على هذه الأرض تواجدوا بطريقة الدماء والقتل والعصابات الإرهابية والمجازر التي أحدثوها كما في دير ياسين وغيرها. هذه تاريخ من الدماء والقتل على طول تاريخ التواجد الصهيوني على أرض فلسطين، وبحد ذاته بريطانيا وراء هنالك نوع من التخادم بين بريطانيا وفيما بعد ورثة المستعمرات الولايات المتحدة، نوع من التخادم بين أمريكا وبين إسرائيل وبين بريطانيا وبين إسرائيل. هذا التخادم على طول هذه الفترة هو لإعاقة أي تقدم وأي تحضر لدى الدول الإسلامية والدول العربية بالذات، مما صعب ربما عملية إجلائهم. لكن لاحظ الآن أن الأسباب التي تشكلت من أجلها إسرائيل بدأت بالزوال شيئا فشيئا، وبدأت الولايات المتحدة ترغب في الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، وبدأت في بعض من هذه الانسحابات سواء من العراق أو من قطر، أو بدأت انسحب بطاريات الباتريوت، الانسحاب من أفغانستان. هذا كله سبب حالة من الضعف والقلق والانهيار لدى الصهاينة في إسرائيل، وقد كتبوا العشرات من المقالات باكين على مصيرهم بأن أمريكا ستتركهم لوحدهم، وهذا نعتقد الخط الوحيد، لأننا لا يمكن أن نستعيد أرض فلسطين عبر المفاوضات مع بريطانيا أو مع أمريكا أو مع أي دولة أخرى، إنما الذي يحرر الأرض هي ضربات المقاومة.
الغدة السرطانية. برنامج سياسي إنتاجي إذاعي أسبوعي يتناول بالدراسة والتحليل حقيقة دويلة الكيان الإسرائيلي الغاصب من الداخل، القائم على الفكر الصهيوني الذي يزور التاريخ ويسخر الأساطير التوراتية لتحقيق أهدافه، كما يتناول معاناة قطعان المستوطنين من حصاد أيديولوجيتهم الصهيونية التي تبدت تبعاتها على الأرض التي سلبوها. الغدة السرطانية.
نعم أعزائي الكرام، إن خلاص فلسطين لا يتم من خلال استجداء الأمم المتحدة أو القوى المتغطرسة وأولاها الكيان الصهيوني الغاصب. إن الحل لخلاص فلسطين يكمن في الثبات والمقاومة ووحدة كلمة الفلسطينيين وكلمة التوحيد التي تشكل نبعا دافقا بلا حدود للحركة الجهادية. اليوم وكما يقول السيد الخامنئي يجب أن يحاكم قادة الكيان الصهيوني المجرمون والقتلة، ويجب أن ينالوا عقابهم، ولكن لا نرى أيا من هذا، ليس هناك أي تحرك، حتى أن دعم هذه الحكومة المغتصبة، هذه الحكومة الصهيونية المزيفة قد ازداد. هذه الأمور سوف تؤدي إلى فضيحة الغرب. طيب أعزائي الكرام، دعوني أعود للأستاذ محمود الهاشمي وهذا السؤال الأخير. أستاذ محمود، هل سيتم تحرير فلسطين من خلال استجداء الأمم المتحدة أو القوى المتغطرسة وأولاها الكيان الصهيوني الغاصب؟ كيف تتوقع مصير الكيان الصهيوني؟
المعلوم أيضا أن إسرائيل تشكلت بطريقة عسكرية، وأن الذين وردوا إلى أرض فلسطين من اليهود كانوا عدد كبير منهم هم ضباط خدموا في جيوش دول أوروبا، ولذلك عندما خدموا استخدموا القوة العسكرية، وكانوا عبارة عن منظمات عسكرية قاموا بعملية إبادة للشعب الفلسطيني. إذن عملية الدخول، وإلى يومنا هذا بقيت فلسطين تستخدم نفس الآلية مع الشعب الفلسطيني، سواء الذي معها يعيش على أرض 48 أو في الضفة الغربية أو في منطقة غزة. هذا النظام العسكري المفرط ضد الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن نحرر أرض فلسطين بآلية أخرى، لأن اليهود الصهاينة لا يخون مثل هذه التفاهمات، وكل الذي كان معهم من حوارات وكانت الاتفاقيات يغرب من الوهم، لم يستفد منها الشعب الفلسطيني ولا الذين حاولوا، إنما هم يتوفون الأمور. ونعتقد بأن الطريق الوحيد لتحليل فلسطين هو البندقية، والتي باتت إن شاء الله الآن خارطة إسرائيل محاطة بالمقاومة من جميع الجهات وتحيطهم الصواريخ. وأعتقد معركة القدس، سيف القدس الأخيرة، قد أثبتت العالم لأن الذي يسكت إسرائيل هو الطريق الوحيد هو طريق المقاومة. وإن شاء الله نرى أن النصر قريب، وكما قال السيد حسن نصر الله: أرى نفسي أصلي في القدس ويصلي خلفي المسلمون.
إذن أعزائي الكرام، من هنا تتجلى وبقوة أهمية خط المقاومة والانتفاضة وضرورة وحدة وتضامن الفصائل الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني قاتل الأطفال، والسعي إلى تهويل الأراضي المحتلة، والسعي للقضاء على الهوية الوطنية والتاريخية لفلسطين. مشروع الجمهورية الإسلامية لحل قضية فلسطين ولمداواة هذا الجرح القديم مشروع واضح ومنطقي ومطابق للعرف السياسي المقبول لدى الرأي العام العالمي، وقد سبق أن عرض بالتفصيل. إننا لا نقترح الحرب الكلاسيكية لجيوش البلدان الإسلامية ولا رمي اليهود المهاجرين في البحر، ولا طبعا تحكيم منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية. إننا نقترح إجراء استفتاء للشعب الفلسطيني. من حق الشعب الفلسطيني كأي شعب آخر أن يقرر مصيره ويختار النظام الذي يحكم بلاده. يشارك كل الفلسطينيين الأصليين من مسلمين ومسيحيين ويهود، وليس المهاجرين الأجانب، أينما كانوا في داخل فلسطين أو في المخيمات أو في أي مكان آخر، في استفتاء عام ومنضبط، ويحددون النظام المستقبلي لفلسطين. وبعد أن يستقر ذلك النظام والحكومة المنبثقة عنه، سوف يقرر أمر المهاجرين غير الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى هذا البلد خلال الأعوام الماضية. هذا مشروع عادل ومنطقي يستوعبه الرأي العام العالمي بصورة صحيحة، ويمكن أن يتمتع بدعم الشعوب والحكومات المستقلة. بالطبع أعزائي الكرام، لا نتوقع أن يرضخ الصهاينة والغاصبون له بسهولة، وهنا يأتي دور الحكومات والشعوب ومنظمات المقاومة ويكتسب معنى. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام لختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة والسرطانية، وتناولنا فيه موضوع المقاومة والكفاح الحل الوحيد لقضية فلسطين المغتصبة. التقانا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، فإلى اللقاء.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدع للكون بكلمة كن على غير مثال، القاهر فوق عباده، القوي شديد المحال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال، الطاهر المطهر الموافق فعله لما سن وقال. خير البرية أتقاها وأعدلها سيد الرجال، والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من نسله، ومنهم سيد الشهداء وأخته العقيلة زينب سلام الله عليهما. مستمعين الأفاضل، تحية بمداد السلام إلى حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المراحب بحضراتكم وأنتم ترتلون معنا نماذج من آيات الصبر الزينبي عبر ما ناقشته ريشة شعرائنا المعاصرين. وإليكم مقطعا من قصيدة أجوبة من صيام مؤجل للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. اسمحوا لنا أن نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة ومنها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، ودراسة في ضوء مفاهيم علم النفس، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فندعوكم لمتابعة شعره بصوت السيد أحمد نجف. تفضلوا بالاستماع.
يا شهقة العباسي، شهقة جرحه ونداء قربته استبيحت مثكلها. للآن يخضر البكاء بجرحها، للآن تنحت في المسافة جدولة. عباس عباس عباس، من عطش النهار قيامه ومواسم ظمأ أتت لتقبله. لله قلبك من وداع مؤمل بنشيد غربته السماء مبلله. لله صبرك إذ ترين أناملا زرقا كصخر اللاتي تتبع حرمله، ونبالها الخرساء تقطف مهجة كانت بأسرار العطاشة موغلة. الماء الماء لوحته البعيدة أطرت بالعلقمي، فسال حبر المرحلة لتؤذن الشمس الغريبة بالغياب. ينام في رئة السنين المقبلة. لله صبرك والخيام طريدة، والظعن في غبش المسافة مقصلة. والدرب والدرب يعثر في فخاخ أمية، وقداسة الأوهام باعت أرجله. مذ أثثوا بفم الحصاد وجودهم شاخوا، وناي الحقل بايع منجله. كانوا كنص في الفراغ، وزينب كالطود تشرع بالنبوءة مثقله. وهوت عروش الطين حين تكلمت صوتا نبي الروح أحدث زلزلة. فكأنها نبض الحسين، فكأنها نبض الحسين وعزمه، وأتت إلى شام الغرابة مرسلة. والطف بعد الطف جاء لخدرها لينام في مرآتها ولتكفله.
سلام الله على كفيلة الأيتام وعقيلة الهاشميين آية الصبر السيدة الجليلة زينب سلام الله عليها. شكرا للمتابعة، ودمتم للولاء صرحا، ودمتم بود. Thank you.
القوسين موعدا لا يخلف وملتقا لا يغيب، فأنت الدليل وإليك المسير، وعلى هديك نرقى.
يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبت الله يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين، يا إمام يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا غريب يا حسين، قائدي حسين حسين، أبت الله يا حسين، يا شهيد يا حسين، يا إمام يا حسين، سيدي حسين حسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من أشعار محمود حسن إسماعيل. الله هو الجبل، مع خطى الهائمين شوقا لعرفات. جئت أزجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي، وتناديك صباباتي بكل اللهجات. إن تلفت فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر الربوات. تصدح الأحلام فيها كطيور ناغمات، ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. ذلك الضارب في ليل وضيء الظلمات، مزق الشوق حناياه لطيف المغفرات، غنت الحب ليالي وجنت بالغدات، وتلاشت في صداه كهزيج الساقيات. ضامئ للنور ملهوف الحشا والنظرات، أرأيت الطير في دعوتها للربوات؟ أرأيت الريح في هبتها بالفلوات؟ أرأيت الحلم في صحوة جفن من سبات؟ هكذا ينفضه الوجد لرؤيا عرفات، والها يشتاق في واديه بعض الخطوات، يتمنى لو تكون الروح ذر الحصيات، وتكون النفس همسا حائما بالشرفات. أيها النور سلاما قدسي النفحات، تربك الميمون قدس شاهقي الحرمات، كل من مر عليه مر مسحور السمات، هرع الناس إلى بابك من كل الجهات، طرحوا الدنيا وخفوا بقلوب نادمات، حصرا يمشون لله بأيد ضارعات، وصدور حانيات من عذاب المعصيات، وقلوب جأرت أسرارها بالتلبيات، وجفون من ضياء الله دارت مسبلات، ونفوس قانتات تائبات عابدات، ذائبات في رحيق النور نشوى فانيات، عاشقات منبع الطهر منار الكائنات، سيد الدنيا شفيع الحق سر الرحمات، ربي باركنا به آصالنا والغدوات، وابعث الشرق بنور منك ضاح اللمحات، ويعيد الميت الهامد حيا للحياة، بعدما شابت به الأغلال في أسر الطغاة، قيد الله له نورا على كف العتاة، شبه الأحرار في وجه القيود الغاشمات، فتلاشت في لظاها بين أطباق الرفات. نحو الآفاق العالية.
راسه من المنحى حسين انوار وحسيناه
حسينا وحسيناه
أوصاف السما كلها بخصالة شلي غير أوصافه وجماله خبرنا يا مصر عش الجرى وقال ليش أثر ضربة في جبينا ليش مغطية بدموم عنا ليش الراس متعلي بالسنا
يبكيك كل عيس حسينا وحسيس يبكيك كل عيس حسينا وحسيس حسين
غريبة جروح في كل جسمه الصوبة ثلاثمية جرح فيها الجسد صعبة لا تستعجب ترى الضربة على الضربة حسينا وحسينا
حسينا وحسينا
سهام في جسمه ظلت وهي متكسرة وطعنات الخناجر مزقت ظهرة في وفتحة منها طالع قلبه من صدرة حسينا وحسينا
حسينا وحسينا
كل هذا الحقد من آل أمية خلوه بجسد ابن الزكية من شافه فوق الغبرة وحده التموا عليه بلي رحمة هذا يطعن وهذا يلطم هذا يرفس برجلنا خده وحسينا
تركوك مرمي في أبي أنت وأمي يا من تركوك مرمي في أبي أنت وأمي تبكيك كل عيس حسينا وحسيس تبكيك كل عيس حسينا وحسيس حسينا
من عيون الوديع النظرة مختلفة من التلة ناظر خيها في حتفة بتشوفها عثرة متحير بنسفة حسينا وحسينا
حسينا وحسينا
تناظر للشمر بحسامة يتقارب